برنامج هذا المساء بعد قليل.
الكرام في كل مكان، مستمعي إذاعة صوت الأقصى، أسعد الله أوقاتكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء نطلع وإياكم مستمعينا الكرام على الجديد في المواقع الإلكترونية من أخبار محلية وعربية ودولية، وكذلك أيضا نتوقف على ما وراء هذه الأخبار. البداية مع وكالة شهاب للأنباء، وفيها نطالع: مصدر يكشف لشهاب، السلطة تكثف ضغوطها على مقاومي كتيبة بلاطة لتسليم أنفسهم. في التفاصيل، إذن علمت وكالة شهاب للأنباء من مصدر مطلع أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية كثفت من ضغوطاتها في الساعات الماضية على مقاتلي كتيبة بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية لتسليم أنفسهم. أفاد المصدر بأن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة مقاومي كتيبة بلاطة بنابلس، ولجأت إلى عدة أساليب للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم، وهددتهم باجتياح قوات الاحتلال للمخيم والقضاء عليهم. الجمعة 2 يونيو لعام 2023 قالت صحيفة معرفة العبرية إن جيش الاحتلال يستعد لسيناريو ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وبالتالي لجوء لتنفيذ حملات عسكرية واسعة قد تستمر أياما في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما بعد موجة العمليات الأخيرة. يخشى الاحتلال من تبعات مثل هذه الحملات العسكرية، لذا يفضل إسناد المهمة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية كي تقوم بها بدون أي أضرار قد تنتج عنها، خصوصا على صعيد الخسائر البشرية بصفوف قواته، لا سيما في ظل تطور قدرات كتائب المقاومة بالضفة الغربية. ولا تتوقف قوات أمن السلطة في إطار التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال عن ملاحقة المقاومين وتهديدهم وتخويف عائلاتهم واعتقالهم، رغم حالة الرفض الشعبي والوطني الواسع لهذه السياسة. الحراك الصحفي يلتقي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة. اجتمع إذن وفد من الحراك الصحفي النقابي بقطاع غزة اليوم الأحد مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في مكتب حركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة، لوضعها في صورة تطورات أزمة نقابة الصحفيين، والتأكيد على رفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الجهة المسيطرة على النقابة، وتزوير إدارة الصحفيين في مسرحية انتخابية هزيلة، ورفض كل ما نتج عنها وتحميلهم مسؤولية تداعياتها في كل الاتجاهات. خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي رحب بالوفد الصحفي، مؤكدا مشاركة جميع الفصائل الوطنية والإسلامية في الاجتماع واستعدادها لسماع جميع الآراء والمواقف التي تصب في خدمة شعبنا وخدمة الصحفيين الفلسطينيين، والمساهمة مع الجميع من أجل نقابة مهنية صحفية تضم الجميع. بدوره صالح المصري شكر عضو شكر لجنة المتابعة لإتاحة الفرصة لوضعها في صورة ما جرى حول موضوع نقابة الصحفيين وما جرى فيها من محاصصة سياسية بعيدا عن العمل النقابي المهني والعمل الديمقراطي. قال إن كل ما تمخض عن هذه العملية بالنسبة لنا غير شرعي وغير قانوني ولا نعترف به ولا يمثل الغالبية العظمى من الصحفيين. أضاف نحن لا نعترف بهذا الجسم فهو غير شرعي لأنه لا يمثل الغالبية العظمى من الصحفيين المهنيين في غزة والضفة والقدس، فهناك المئات من الصحفيين بل الآلاف غير ممثلين في هذا الجسم، والحراك ممتد في غزة والضفة والقدس، وحتى أن الحراك في الضفة سبقنا في رفضه لهذه المسرحية. فخر مصري وإشادة فلسطينية بالعملية، إسرائيل العدو الأول والأخير. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على عملية الاقتحام وأطلاق النار التي نفذها جندي مصري عند الحدود المصرية الفلسطينية، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 قبل استهدافه واستشهاده في محيط المكان. تعليقات النشطاء العرب والمصريين تحديدا أوحت بأمر مهم، هو أن السلام مع إسرائيل مجرد سراب لا تعترف به الشعوب التي ما زالت تعتبر الكيان عدوها الأول والأخير. كما دلت التغريدات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على عروبة وعزة الشباب المصري وشجاعته ونخوته التي كانت في الماضي وما زالت في الحاضر، حيث تجسد ذلك في ردة الفعل التي عقبت العملية البطولية. كاتبة مصرية غردت عبر تويتر معقبة على عملية الجندي قائلة: كل تعليقات المصريين على السوشيال ميديا حول الحادث الحدودي مع إسرائيل ونتائجه تدل على شيء واحد، أن السلام معها فنكوش، وأن المصريين ما زالوا يعتبرون إسرائيل عدوهم الأول ويفتخرون بأي جندي مصري يقتل عدد من الجنود جنود الأعداء دفاعا عن وطن واحد، وأي كلام تاني مجرد طق حنك حسب قولها. أيضا نطالع الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين. أيضا لجنة الحريات أجهزت السلطة لا تحترم القانون واعتقالاتها السياسية تتعاظم بالضفة. أيضا نطالع وإياكم مستمعينا الكرام وقفة للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل إسنادا للأسير وليد دقة. مستمعي الكريم، في القدس إذا قررت أن تبني بيتا من جانب لا تمنح تراخيص البناء وتلاحق أيضا المواطن المقدسي أشهر وسنوات من لحظة تشييده لمنزله بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات ألاف وملايين الشواكل، ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، لاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا. فالوضع الطبيعي المقدسي لا يبحث عن البناء، هو يبحث فقط ألا يهدم بيته في ظل استمرار سياسة الهدم في القدس المحتلة. دعوني أرحب وإياكم مستمعينا الكرام بضيفي دكتور حسن خاطر، الخبير في شؤون القدس ورئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن، يعني ما بعد التحية، هدم للمنازل، المقدسي لا يبحث عن البناء، هو يبحث فقط ألا يهدم بيته. كيف تبدو الحالة الفلسطينية وهذه الملاحقة فيما يتعلق بموضوع ترخيص البناء في المدينة المقدسة؟
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين. يعني البناء في القدس كما ذكرتم هو معركة حقيقية، الاحتلال يضع شروط تعجيزية هدفها الاستراتيجي هو منع الزيادة العمرانية، منع التوسع العمراني وتهجير المقدسيين، لأنه الهدف من منع البناء هو التضييق على المقدسيين أكثر وأكثر وتحويل حياتهم إلى حياة صعبة جدا وجحيم لا يطاق، من أجل أن يخرجوا من المدينة المقدسة وأن يبحثوا عن رفاهية السكن خارج القدس في مدن الضفة الغربية، في بلدات وقرى الضفة الغربية بعيدا عن القدس. هذا ما يريد يعني الاحتلال أن يصل إليه، ولهذا السبب يضع كل هذه الشروط التعجيزية، يهدد ثلث مباني القدس. الآن ثلث مباني القدس فيها قرارات هدم، ثلث يعني كل ثلث مباني في القدس يوجد بيت منها يوجد فيه قرار هدم، هذا يعني 20,000 بيت فيها قرارات هدم فعليا. هؤلاء يعني يعانون معاناة غير عادية، يقصد الاحتلال نشر هذا الخوف وهذا الإرهاب في وسط السكان المقدسيين حتى يعني يكونوا عبرة لبعضهم البعض. هو لا يريد مقدسيين في المدينة المقدسة، هو يريد قدس بدون عرب وبدون فلسطينيين من أجل أن ينفذ فيها مشاريعه الاستيطانية. لهذا السبب نرى كل أشكال الإرهاب التي تمارس في حق المقدسيين وفي مجال هدم البيوت بشكل خاص، حيث يوميا هناك هدم بيوت في القدس يوميا، وأحيانا كثيرة يكون الهدم لبنايات يعني لمساكن جماعية، بناية كاملة عمارة فيها 10 شقق أو أكثر أو أقل أو عدة بنايات أو عدة عمارات سكنية، كما حدث في وادي الحمص مثلا في منطقة صور باهر جنوب المدينة المقدسة قبل عدة سنوات، أظن في عام 2019، عندما قام بهدم يعني عشرات المباني في وقت واحد، لأنه لا يريد للقدس أن تتصل مع عمقها العربي باتجاه بيت لحم، وبالتالي قام بهدم كل تلك العمارات مرة واحدة وعلى مرأة ومسمع المجتمع الدولي. جرائم حرب ترتكب بدون أن يكون هناك للأسف أي تدخل دولي. فالمقدسي يعاني معاناة شديدة جدا في موضوع البناء، وكما تفضلتم يعني يدفع مئات الآلاف من الشواكل أحيانا من أجل الحصول على الرخصة، وفي نهاية المطاف لا يستطيع الحصول على هذه الرخصة يعني لأن الشروط تعجيزية. وكما كنا ليس الهدف هو الترخيص للبناء في القدس، الهدف هو منع البناء في القدس، وبالتالي هناك فرق كبير بين من يعني مجتمع تكون شروط البناء فيه صعبة ولكن في النهاية بهدف مثلا تحسين مستوى البناء أو التخطيط أو التنظيم، وبين دولة محتلة تهدف أساسا من كل هذه العملية المعقدة منع المقدسيين من البناء. ولهذا السبب نجد يعني كل ما نراه بشكل يومي في القدس نجده أصبح وكأنه جزء من حياة المقدسيين. لا يوجد حي في القدس لا تهدم فيه مباني بشكل أسبوعي أو شهري، لا توجد ضاحية، لا توجد بلدة من البلدات إلا ويعني تدخلها جرافات الاحتلال وقوات الاحتلال من أجل تنفيذ عمليات هدم. حرب حقيقية تستهدف معنويات المقدسيين، تستهدف وجودهم في حد ذاته، ولكن أيضا أهلنا في القدس يدركون هذه الحقيقة ويصرون على البقاء في المدينة المقدسة وعلى مواجهة هذا التحدي، ويضحون بأموالهم، يضحون بأنفسهم في سبيل أن تبقى هذه المدينة عامرة. ويرفض المقدسيون بدون يعني اتفاق مسبق، هذا توافق عجيب بين الجميع، يرفضون الاستسلام لسياسة الاحتلال وهم مستمرون في البناء وفي الإصلاح وفي التعمير رغم كل هذه الهجمة ورغم كل هذه السياسات ورغم كل هذا العدوان.
وبالتالي لا سبيل للمقدسي سوى الصمود على هذه الأرض أمام هذه الممارسات العنجهية المختلفة من قبل سلطات الاحتلال لإرغام المقدسي على الرحيل من المدينة المقدسة وتقليص أيضا أعداد المقدسيين الفلسطينيين فيها، ليس كذلك؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد هذا الهدف واضح بالنسبة لكل المقدسيين، وبالتالي يعني هناك استعداد مفتوح للتضحية، تهدم البيوت، توضع الغرامات وضريبة الأرنونة هذه والمسقفات، تعتبر من أخطر الضرائب في المدينة المقدسة، وهي سلاح مسلط على أعناق كل المقدسيين. هناك يعني من تراكمت عليه هذه الضريبة وبلغت مئات الآلاف من الشواكل، وكما ذكرتم هناك من تجاوزت الملايين من الشواكل، ولكنهم رغم ذلك لم يفقدوا البوصلة في وجودهم في المدينة المقدسة. هم يعرفون حقيقة الاحتلال وهم يريدون الاحتلال، لهذا السبب يتشبثون بوجودهم ويعمقون هذا الوجود رغم كل هذه التحديات، وهذا ما يعني يصيب الاحتلال بالهستيريا، أن كل هذه الإجراءات المنظمة وكل هذه الغرامات الباهظة وكل هذا القمع وكل هذا الإرهاب المنظم، إرهاب دولة، كل هذا القمع، كل هذه كل هذا التفنن في يعني إثقال كاهل المقدسيين بكل الوسائل، رغم ذلك هؤلاء يستمرون في النهوض من جديد ويستمرون في عادة المحاولة. هناك من هدم بيته مرتين وأكثر وثلاثة، ولكنه مستمر يعني في الصمود، والاحتلال يتفنن. يعني لو يسمع الإخوة المستمعون إلى تفاصيل عمليات الهدم وفواتير الهدم التي تضع البيوت سيصابوا بالذهول. يعني تخيلي مثلا أن هذه الفواتير تتضمن إضافة إلى أجرة الجنود والشرطة وقوات الأمن والجرافات، وتتضمن أيضا أجرة الكلاب البوليسية التي ترافق هؤلاء الجنود الذين يأتون لهدم هذه البيوت، تتضمن أجرة مهندسين التفجير الذين يقومون بتفخيخ هذه البيوت من أجل تدميرها، تتضمن يعني تفاصيل عجيبة، القائمة مذهلة. الهدف من وراء ذلك هو أن تكون هذه الفاتورة ثقيلة جدا إلى درجة أنها أحيانا تضاهي وتساوي وربما تتفوق على تكلفة البناء بالنسبة للمقدسي. هذا الهدف من وراء كل هذه العملية هو يعني كسر هذه الإرادة، إفزاع هؤلاء المقدسيين واضطرارهم إلى الرحيل. كل مقدسي يمكنه يعني بالتكاليف الباهظة التي يعني تفرض عليه ليبقى صامدا في المدينة المقدسة، بجزء يسير من هذه التكاليف يستطيع أن يعيش في قصر في الضفة الغربية، ولا أبواب ما هو مفتوحة، يعني يمكن أن يشتري أراضي في أي مدينة، في أي مكان، في رام الله، في بيت لحم، في أريحة، في جنين، في نابلس، يمكن أن يعيش حياة يعني من الرفاهية في العمران والبنيان، ولكنه يؤثر الحياة في مساكن في داخل القدس، في داخل البلدة القديمة أحيانا، والله أنها غير صالحة للحياة الآدمية، وقد رأيت ذلك بنفسي، ويعني لا أقول استهجنت، ولكن أكبرت هؤلاء الناس العظماء الذين يعني يصرون على الحياة في هذه الأجواء غير الملائمة، خصوصا في المباني القديمة في البلدة القديمة، حتى لا تكون يعني لقمة صائغة للمستوطنين. هؤلاء لديهم أموال يستطيعون أن يعيشوا بها في أماكن أخرى، حياة كريمة كما قلنا، وحياة يعني فيها الكثير من الرفاهية مقارنة مع ما هم فيه، ولكنهم يواصلون الرباط والصمود في داخل هذه الأماكن وفي داخل هذه المباني المهددة، على أن يتركوها لهؤلاء المستوطنين المتربصين ولدولة الاحتلال التي تعمل بشكل منظم من أجل الوصول إلى هذه العقارات وهذه المباني. فهذه معركة حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى، معركة صامتة ولكنها مؤلمة وثقيلة على أهلنا في المدينة المقدسة. لذلك دائما نقول أن هؤلاء المرابطين بحاجة إلى سياسات أيضا واضحة لتعزيز صمودهم، لتمكينهم من الاستمرار، لتخفيف من معاناتهم واضطهادهم وتكاليف الباهظة المفروضة عليهم من أجل أن تبقى القدس عربية، ومن أجل أن تبقى القدس نابضة بهؤلاء المرابطين، ومن أجل أن تبقى بعيدة عن أيدي هؤلاء المستوطنين المتربصين بكل الوسائل والطرق. فهذه معركة ليست سهلة، تحتاج إلى يعني تضافر جهود الجميع، وتحتاج إلى وعي وإلى مسؤولية من قبل كل الأطراف الفلسطينية وحتى العربية والإسلامية، لأن عروبة القدس هي رسالة لكل العرب والمسلمين، هي عنوان يعني هذه البلاد. فإذا سقطت لا سمح الله يعني السقوط سيكون على رؤوس الجميع وليس فقط على رؤوس أهل القدس وحدهم.
نعم أكيد ليست على رؤوس أهل القدس وحدهم، وبالتالي ما المطلوب سيد الكريم لدعم صمود المقدسيين على هذه الأرض المباركة؟
يعني منذ عقود والحديث يتم عبر وسائل الإعلام عن تأسيس صناديق للقدس، صناديق يعني مختلفة، صندوق القدس وصندوق الأقصى وبنك التنمية الإسلامي الذي يتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكالة بيت مال القدس، هناك العديد من هذه المؤسسات المالية، هناك العديد من القرارات المالية التي اتخذت لدعم القدس بشكل واضح وصريح من قبل الملوك والرؤساء العرب. مثلا قمة سرت في ليبيا في عام 2010 التي وافقت أو قررت دعم القدس من مبلغ 500 مليون دولار، 500 مليون دولار مبلغ ضخم تم اتخاذهم من قبل أعلى مستوى في العالم العربي وهم الملوك والرؤساء، ولكن لم يدفع منه شيئا منذ ذلك اليوم إلى اليوم. إذن يعني هناك حلقة مفقودة في هذه المؤسسات المالية، هناك حلقة يعني ضائعة في هذه القرارات التي تتخذ وتتراكم دون أن تجد يعني طريقها إلى الواقع. وأنا أعتقد أن الجانب الرسمي الفلسطيني يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، كان وما زال يفترض أن يكون هناك مؤسسة مختصة فقط في تنفيذ هذه القرارات، في متابعة تنفيذ هذه القرارات واستثمار هذا السلك الدبلوماسي الفلسطيني الموجود في العالم والذي يفوق في عدده وتعداده ومؤسساته حجم السلك الدبلوماسي الإسرائيلي. وهذه مسألة يعني مسألة أرقام، نحن نتفوق عليهم في عدد السفارات والموظفين ولكن يعني هذا الجسم الضخم غير مستثمر. أنا أظن أنه يعني لا أحمل فقط الطرف العربي هذه المسؤولية، بل أيضا الطرف الفلسطيني يتحمل المسؤولية، لأن القدس يعني رغم كل هذه القرارات الضخمة ورغم كل هذه المؤسسات الكبيرة والصناديق المعروفة بأسمائها والميزانيات الموجودة فيها، ولكن القدس حالها يزداد سوءا يوما بعد يوم. القدس يعني أصبح حالها أسوأ من حال مخيماتنا الفلسطينية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، والسبب هو أن الاحتلال يقصد إفقار المقدسيين. هناك سياسة إفقار للمقدسيين من أجل أن يهاجروا. الاحتلال يضغط بكل الوسائل من جميع الاتجاهات، يريد أن يخرج هؤلاء الناس من القدس، يعني هدف واضح وصريح. هذا الأمر يحتاج إلى أن نعزز صمودهم. هذه الصناديق إذا لم تعمل في هذه الأيام متى ستعمل؟ إذا لم تنفق وتضع خطط من أجل تعزيز صمود هؤلاء المرابطين متى ستتحرك، وما هي قيمتها بالنسبة للشعوب والدول التي أسستها، وبالنسبة للمدينة المقدسة عبارة عن يعني فزعات كالتي توضع في الحقول، ليس لها دور حقيقي وليس لها دور فاعل إلى غاية اليوم. يعني صمود المقدسيين قائم على اجتهاداتهم الشخصية وعلى رباطهم وعلى تضحياتهم المفتوحة، وليس على أي جهد عربي أو إسلامي منظم للأسف الشديد، ولا أيضا على أي جهد رسمي فلسطيني منظم. حتى ليس لدينا ميزانيات، نحن كفلسطينيين في القدس ليس لدينا خطط لتعزيز هذا الصمود واضحة لمدة 3 شهور أو 4 شهور. ليس لدينا رؤية إلى الأمام كيف يجب أن تكون القدس خلال سنة أو سنتين. ليس لدينا ميزانيات محددة أيضا لتدعيم قطاعات معينة. نحن كنا نتحدث وما زلنا هذه الأيام عن المخاطر التي تواجه قطاع التعليم مثلا في القدس، وانهيار مؤسسات وإغلاق مدارس وسيطر عليها من قبل مدارس بلدية الاحتلال. هذا الموضوع كله لأنه لا يوجد ميزانيات، لا يمكن أن نعزز صمود القدس بالكلام. يعني هذا الكلام وحده لا ينفع، إلا ممكن أن يكون يعني في بعض المواقف يؤثر تأثيرا إيجابيا، ولكن لا يحل مشاكل المدينة المقدسة.
لا يحل مشاكل المدينة المقدسة. أريد أن أشكرك حقيقة شكر الجزيل إلى هذا الحد، وبالتالي أيضا نشكر صمودكم ورباطكم في المسجد الأقصى المبارك. دكتور حسن خاطر الخبير في شؤون القدس ورئيس مركز القدس الدولي، شكرا جزيلا لك. الأهالي مستمعينا الكرام يحيون الذكرى 22 لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة اليوم، رغم محاولات الاحتلال قمعهم وأيضا تفريقهم عقب مصادرتهم لصور الحسيني من المكان.
هذه الوقفة من 22 عاما نوقفها احتراما وإجلالا إلى أمير القدس الشهيد فيصل الحسيني، ولكن لن يطيب للاحتلال لا علم فلسطين ولا صورة فيصل. والله أول مرة بلاقي شخص في التراب في أرض الحق بخيف هذا الاحتلال. نحن نقف هذه الوقفة احتراما لهذا الرجل الذي هو شمعة القدس، الذي أضاء القدس. أن نكرم هذا الرجل، والله كله تكريم بسيط، حبة تمر، إضاءة شمعة، تعانق الصليب والهلال، تعانق التمر والشمع في القدس. فيصل الحسيني أبو الوحدة الوطنية.
هذا التجمع هو تأكيد على التمسك بربط القدس، على التمسك بالمبادئ التي صار عليها فيصل الحسيني في الصمود، في الثبات، في خوض الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن نؤكد بأن صحيح فيصل قد مات قبل 22 عام، ولكن تلاميذ فيصل وأبناء فيصل ومرضي فيصل ما زالوا على الدرب، يؤكدون تمسكهم بربط القدس ومقاومتهم لكل إجراءات الاحتلال.
ويصغر هؤلاء الأقزام، هؤلاء الذين أزالوا هذه الصورة دون أن يفهموا أنها مغروسة في قلوبنا وقلوب المقدسيين في القدس. من في القدس إلا أن أذكر المسيرة الأخيرة هنا في القدس عند شعفات وين ناصر وإسحاق، وأنت كنت هناك، التي شاركنا فيها معا وضربونا في قنابل الغاز عند ضاحية البريد في 15/5. وأذكر فيصل وهو يجول في شارع صلاح الدين وفي أزقة البلدة القديمة ويصافح الناس، وتخرج الناس من الحوانيت والدكاكين لترحب بأبو العبد.
رسالة إلى دولة إسرائيل، المقدس لن يركع ولن يخضع إلا لله تعالى. من حرر البوابات الحديدية وباب الرحمة وباب العمود بيقدر يقف ويحيي ذكراك يا فيصل.
مصرع 6 أشخاص في فيضانات بالجزائر. والاقتصاد بغزة، تنظيم 40 زيارة تفتيشية على محل الذهب والمجوهرات. الاحتلال يحكم على الأسير معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين. ضمن مساعيها المتواصلة مستمعينا الكرام لاستهداف التعليم في مدينة القدس، سلطات الاحتلال تماطل في ترميم سور ساحة مدرسة سلوان، ما يعرض حياة الطلاب للخطر.
هاي تعاني منذ سنوات في عملية عدم ترميم هذه المدرسة وعدم إضافة أشياء إليها، بالرغم من وجود احتياجات كثيرة في هاي المدرسة للإصلاح والترميم، وخاصة السور الاستنادي الذي يجب أن يكون موجود وتم بناؤه من سنوات، ولكن عملية المماطلة بحجة عدم وجود ميزانيات وعدم وجود تراخيص لهذا البناء وعدم موافقة الأهالي. قبل 4 شهور وصلنا بلاغ بأنه قد تم الموافقة على بناء السور، وقمنا بنقل ما تقريبا حوالي 250 طالب إلى مدرسة أخرى من أجل المباشرة في عملية البناء حفاظا على سلامتهم. حقيقة البناء لم يتم البدء به حتى هذه المرحلة منذ 4 شهور بحجج واهية، بحجج عدم وجود تراخيص للأمن والأمان، بحجج عدم وجود الأدوات اللازمة للعمل في هذا السور، مما أدى إلى حرمان الطلاب من الراحة في مدرستهم في تحصيل التعليم بشكل سهل وسلس، حيث أن التوجه إلى المدرسة المستأجرة في منطقة الثوري هي عملية عناء للطلاب، وخاصة نتكلم عن طلاب هم بالمراحل الابتدائية. نتحدث عن سور موجود منذ عشرات السنوات، هذا السور عندما تم بناء المدرسة تم إهمال عمل سور استنادي لهذا الجدار. خطورة هذا السور أن هناك الكثير من الصخور التي بأحجام تزن أكثر من 2 و3 طن تتساقط من هذا السور وقد تقع على سقف المدرسة، مما قد يؤدي إلى هدم الصفوف على أبنائنا المتواجدين في هذه الصفوف في هذه المرحلة. كما تم إغلاق الروضة التي كانت مراسقة لهذه المدرسة بحجة عدم الأمن والأمان في المدرسة. المماطلة في عملية بناء السور تفقدنا الكثير من الحقوق التي هي حق أولادنا، كالخروج إلى الساحة، كممارسة الرياضة، التنزه في العصونة التي هي من ضمن البرنامج الدراسي حتى يعيد أبنائنا جودة الوعي لديهم والقدرة على مواصلة اليوم الدراسي، الحصول على الوجبة الغذائية التي هم يحتاجون لها. فهذا الأمر خطير جدا، ونحن نحمل البلدية كافة المسؤولية على هذا الأمر. في حال لم يتم تنفيذ العمل خلال الأيام القادمة سوف يكون لنا خطوات عملية احتجاجية في هذا الجانب قد تصل إلى مرحلة الإضراب المفتوح في هذه المدرسة.
في تحديثات الأخبار العاجلة مستمعينا الكرام، قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز داخل حرم جامعة القدس أبو ديس. والمرور وفاة طفل جراء دهسه في جباليا. إلى الرسالة نت ونطالع فيها، الحكومة بغزة تنهي استعداداتها لامتحانات التوجيه. إذن قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يوم الأربعاء القادم بمشاركة 38,800 طالب وطالبة في القطاع. ذكر معروف أن وزارة التربية والتعليم هيئت 245 قاعة لتقديم الامتحانات، فيما يشارك في عملية المراقبة والتصحيح 8900 من الكوادر التدريسية والإدارية والإشرافية أيضا. حماس تدعو لتجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين ومحاكمة مرتكبيها. دعت إذن حركة حماس اليوم في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال والأبرياء إلى تجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين وتفعيل كل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها، مشددة على أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أطفال فلسطين لن تكسر إرادة شعبنا وعزيمته في مواصلة نضاله من أجل انتزاع حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه وقدسه وأقصاه. قالت الحركة في تصريح صحفي الأحد أن قرار الأمم المتحدة يوم 4 حزيران/يونيو عام كل عام يوما دوليا لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء لا يضعها وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أمام مسؤولية سياسية وإنسانية وحقوقية للتحرك الفاعل لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد أطفال فلسطين والعمل بكل الوسائل لوقف هذه الجرائم الممنهجة وتفعيل محاكمة مرتكبيها من المحاكم الدولية ومنعهم من الإفلات من العقاب. نبقى وإياكم مستمعينا الكرام مع الرسالة نت ونطالع فيها. جنرال إسرائيلي، حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات. القوى الوطنية تدين تجديد اتفاقيات أو اتفاق الإطار بين وكالة الغوث وأمريكا. لجنة الحريات، الاعتقالات السياسية وانتهاكات السلطة تتعاظم بالضفة الغربية. إلينا الآن مستمعينا الكرام الزميلة ابتهال منصور مراسلة إذاعة صوت الأقصى من الضفة المحتلة. ابتهال، مساء الخير والأخبار الميدانية لديك.
نعم، الله مساءكم بكل الخير. يعني الأخبار الميدانية في الضفة الغربية كانت تتعلق بمداهمات في الاحتلال خلال الساعات الماضية وأيضا يعني رشق لمركبات المستوطنين بالحجارة وعمليات مقاومة خلال الساعات الماضية أيضا في الضفة الغربية. بدءاً بعمليات الدهم التي نفذتها قوات الاحتلال، كان هناك اقتحام من قبل الاحتلال لبيت فوريك في شرق مدينة نابلس. عدد من الآليات العسكرية اقتحمت بيت فوريك، وخلال عملية الاقتحام كان هناك حادثة دهس لأحد الشبان الفلسطينيين جراء يعني إقدام آلية عسكرية صهيونية لدهسه في المنطقة التي تم اقتحامها في بيت فوريك دون أن تسجل اعتقالات في المنطقة. أيضا الاحتلال داهم مدخل قراوة بني حسان في غرب مدينة تلفيت، احتجز مركبة على مدخل القرية، قام بتفتيشها ويعني احتجز من فيها لعدة ساعات خلال أعمال التضييق على المواطنين على الطرقات الرئيسية. أيضا يعني كان هناك اقتحام من قبل الاحتلال لمنطقة جنوب الضفة الغربية للقدس أو لمحرم جامعة القدس أبو ديس. قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في المنطقة، وكان هناك يعني حالات اختناق في محيط الحرم الجامعي بعد اعتداء الاحتلال في هذه المنطقة. أيضا الشبان الفلسطينيون رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة بيت أمر في شمال الخليل. في شمال الضفة أطلق مقاومون النار خلال ساعات المساء على طيران الاحتلال العسكري التابع لقوات الاحتلال في أجواء مخيم بلاطة في شرق مدينة نابلس، وكان هناك يعني اعتداءات في القدس المحتلة. الاحتلال أجبر عائلة نصار اليوم في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك على هدم منزلها بعد اختار العائلة بقرار الهدم واختارها بغرامة مالية عالية في حال لم تنفذ عملية الهدم التي تمت بالفعل اليوم على يد هذه العائلة. أيضا كان هناك وقفات في الضفة الغربية، كان هناك وقفة في جامعة الخليل طالبت بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة من سجون الاحتلال ضمن سلسلة الفعاليات التي تنطلق في الضفة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديدا دقة الذي يعاني من يعني حالة صحية صعبة للغاية. كان هناك وقفة أيضا لأهالي العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل، نظموا وقفة احتجاجا على تكرار هدم الاحتلال لقريتهم. يعني هذه الوقفة هي رقم 643 لأهالي هذه القرية المنكوبة في العراقيب التي يقرر الاحتلال هدمها مرارا وتكرارا، ويقوم الأهالي بإعادة بنائها. ويوم يعني فعاليات لرفض استمرار الاحتلال بمحاولات تهجيرهم وهدم القرية بشكل متواصل.
نعم، إلى هذا الحد أريد أن أشكرك شكرا جزيلا الزميلة ابتهال منصور مراسلة إذاعة صوت الأقصى، كنت معنا من الضفة المحتلة، شكرا جزيلا لك ابتهال. أيضا نطالع وإياكم مستمعينا الكرام، موسكو تقصف كييف وتصدي لمسيرات أوكرانية في القرم. الغرفة التجارية في غزة ترفض قرار سلطة النقد. ٦٤ طفلاً استشهدوا في الضفة منذ بداية عام 2022، وثلاثة محتجزة جثمينهم منذ عام 2016. لجنة الأسرى بغزة تدشن خيمة دعم وإسناد للأسير القائد وليد دقة. أيضا نتابع تمديد اعتقال قاتل الشهيد ديار العمري ووقفة احتجاجية أمام المحكمة. ٨٧ انتهاكا للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. مستوطنون ينصبون خياما استيطانية في سلفيت وإصابة فتى بمواجهات في نابلس. إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ونطالع فيها، هل تخوض إسرائيل عملية سور واقي 2 بهدوء في الضفة؟ صحيفة عبرية، حماس مولت الجهاد الإسلامي في جنين. لجنة المتابعة تدين تجديد الاتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة. اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي لضم الفرنسي. الحراك الصحفي يتلقى أو يلتقي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة. نختم مستمعينا بهذا الخبر. بعد اعتقال دام 20 عاماً، الاحتلال يفرج عن أسير من رفح. إذن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن أسير من محافظة رفح جنوب قطاع غزة بعد اعتقال دام 20 عاماً. مراسل صفا أفاد بأن سلطات الاحتلال أفرجت عبر معبر بيت حانون شمال القطاع عن الأسير يوسف مسعود من محافظة رفح بعد قضاء 20 عاماً في سجونها. أيضاً من التقارير التي يمكن اطلاعها عبر صفا، وهناك تقرير يقول صحيفة عبرية حماس مولت الجهاد الإسلامي في جنين. عملية الجندي المصري هل توسع دائرة الخطر على إسرائيل؟ تساؤل. وتقرير عبر وكالة الصحافة الفلسطينية صفا يمكن الاطلاع عليه مستمعينا الكرام. هجوم إسرائيلي عنيف على مصر في أعقاب عملية النقب. وأيضا أشرف إبراهيم أراد عرسا كبيرا فكان عرس الشهادة. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. التحية دائما من الفريق العامل، ومني أنا وسام الغلبان، أينما كنتم السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.